قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
له علاقة بانقباض الرحم بانتظام، تهدئة الجهاز العصبي. يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تقي الجلد وتحافظ على الجلد، وخاصة تقيه من مرض البلاجرة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خير ثمراتكم البراني يذهب الداء.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله. سبحانه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، يحتوي الطب النبوي لسيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما قسم حاليا بالطب التشريحي والطب الوقائي والطب العلاجي والطب النفسي. وإذا تكلمنا عن الطب العلاجي فإنه يحتوي على العديد من الأعشاب الطبيعية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حينها لبعض أصحابه، أو أورد نفعها بصورة عامة مسترشدا بذلك بنور النبوة وما تعلم من قبل ربه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك من المهم بمكان أن بعض هذه الأمور ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجرعة، وبعضها أظهر لنا فيها الفوائد الجمة ودورها في علاج بعض الأمراض، لكن لم يذكر الجرعة وتركها لنا. ولذلك هذا هو الذي يتطلب التقنين العلمي لكي نصل إلى الجرعة المناسبة، وخاصة أنها أغذية، لأن طب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمد أساسا على أخذ الغذاء كعلاج، وهذا ما ينادي به العالم الآن. يعني منذ أكثر من 1400 عام رسول الله أخذ الغذاء كعلاج، واستخدم الغذاء كعلاج، والغذاء كالمحافظة على صحة الإنسان، والغذاء كدواء. ثم يأتي القرن 21 ليحمل لنا نفس هذه الدعوة، أخذ الغذاء كدواء، الغذاء كوقاية، الغذاء كعلاج، الغذاء كدواء. عمال هذه الأمور تطلع علينا كل يوم، وسيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة وهو في هديه صلى الله عليه وسلم وبنور النبوة أخذ هذا الأمر. والحقيقة أن في سورة الحجر رب العزة بيقول
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.
ولذلك من المهم بمكان أن الإنسان يلجأ إلى هذه الطبيعيات وما خلق الله، ويبعد عن المصنعات وما تدخل فيه الإنسان. ولذلك نبدأ في هذه الأمور فنتكلم أولا عن التمر. ورد في فضل التمر وأكله عدة أحاديث، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تمراتكم البراني يذهب الداء. الحديث رواه الحاكم والجامع الكبير وصحيح الجامع. ومنها ما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان يقول: بقي ابن آدم يأكل الجديد بالعتيق. الحديث رواه ابن ماجه والحاكم. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر في رمضان على بعض البلح الرطب أو التمر الموضوع في اللبن. وفي إفطاره صلى الله عليه وسلم على الرطب أو التمر أو العجوة ما يظهر نور النبوة، لأن الإنسان في الصيام يظل مدة 5 ساعات للهضم، يعني فترة الهضم بتأخذ من 4 إلى 6 ساعات، في المتوسط 5 ساعات، ثم بعد الهضم تبدأ مرحلة الامتصاص، ودي برضو بتأخذ من 4 إلى 6 ساعات، يعني 5 ساعات، يبقى الهضم والامتصاص خذ 10 ساعات. بعد هذا يعتمد الإنسان على المخزون في جسمه من السكريات. المخزون دي بتوجد في الكبد، وقد يوجد في العضلات، وقد يوجد في المناطق المخزنة فيها الأنسجة الدهنية. ولذلك في إفطاره صلى الله عليه وسلم على التمر بيظهر هنا نور النبوة، وكان دائما يقول: خير فطوركم التمر، فإن لم تجد فعليك بالماء فإنه طهور. التمر بيحتوي على 78% مواد سكرية، منها 60% فركتوز. السكريات اللي موجودة سكريات بسيطة زي الجلوكوز والفركتوز، ودي بتمتص دون أن يجرى عليها أي عملية هضم، لأن هي تعتبر الوحدة التي يمتصها الجسم، اللي هو الجلوكوز والفركتوز. الواقع أن احتواء التمر على حوالي 78% من المواد السكرية، وخاصة 60% من الفركتوز، يفيد حتى مرضى السكر، لأن مرضى السكر زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك بيتوجد عندهم أفلة في التمثيل الغذائي من تحول الجلوكوز إلى فركتوز. ولذلك دائما مرضى السكر بنحاول يخليهم يحلوا المشروبات بتاعتهم بسكر فركتوز. إنما بتظهر المعية أو نور النبوة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا، بأنه نبدأ بالتمر في الفطار على اعتبار أن احنا لينا 10 ساعات هضم وامتصاص، وبعدين الاعتماد على فترة ما بعد الامتصاص على المخزون. فلذلك الإنسان لما بيجي يفطر بيبقى عنده نقص شوية في السكر، ولذلك لما يأخذ هذا التمر لا تجرى عليه هضم، ولذلك يمتص زي ما هو، وبالتالي يعادل كميات السكر في الدم. وخاصة إذا نقص سكر الدم عن 60 ملغرام لكل 100 ملغرام، الإنسان من الممكن يشعر بدوخة أو يروح في غيبوبة نقص السكر. ولذلك من هديه صلى الله عليه وسلم الإفطار على التمر. وكما قلنا أنه ده بيعدل نسبة السكر في الدم مباشرة. وطبعا من هديه صلى الله عليه وسلم كان التمر مع اللبن أو العجوة مع اللبن. وكثير من البدو في الصحراء يعيشون على التمر المجفف ولبن الماعز، ولو بصيت إليهم هتلاقيهم ممشوقون القوام، صحتهم جيدة، وأقل عرضة للأمراض سواء المزمنة أو الخبيثة منها. والتمر والرطب بيقويان الرحم عند الولادة، ولذلك أشار رب العزة في سورة مريم:
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا.
الواقع أن الآية الكريمة التي وردت في سورة مريم أن الرطب له علاقة بانقباض الرحم بانتظام، وهذه نقطة بحث كانت موجودة من فترة طويلة، وقال العلم فيها كلمته أن بلح الرطب يساعد على عمليات انقباض عضلات الرحم ويساعد على الطلق. وهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الجزع كان جزعا نخرا، يقول الإمام القرطبي: كان جزعا نخرا يابسا في الصحراء ليس فيه سعف وليس فيه غصن. ولذلك السيدة مريم لما أطاعت أمر ربها وامتثلت لأمره وأخذت بالأسباب أظهر لها بركة الطاعة وثمرة الخشوع لله رب العالمين. وفي ذلك يقول ابن عباس: كان هذا جزعا نخرا، فلما هزت نظرت إلى أعلى الجزع فإذا السعف يخرج، ثم نظرت إلى الطلع وقد خرج من بين السعف، ثم اخضر فصار بلحا، ثم احمر فصار زهرا، ثم رطبا، كل ذلك في طرفة عين، فجعله الله رطب يقع بين أيديها وهي في حالة هذا المخاض. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطعموا نساءكم التمر، فإن من كان طعامها التمر خرج ولدها حليما. روي هذا الحديث في الجامع الكبير. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في العجوة شفاء، وإن في عجوة العالية لشفاء. الحديث رواه مسلم والإمام أحمد في مسنده. نعود إلى الحديث الأول، والذي يقول صلى الله عليه وسلم: اطعموا نساءكم التمر، فإنه من كان طعامها التمر خرج ولدها حليما. ما هو علاقة التمر بحلم المولود وعدم عصبيته؟ في هذا مبحث من المباحث العلمية الكبيرة التي ذكرت في المراجع الحديثة عن فائدة التمر في تهدئة الجهاز العصبي. ولذلك الإنسان دائما عندما يكون عصبي بطبيعته عليه إن هو يلتزم التمر يوميا، لأنه له علاقة بعدم التهاب الأعصاب الطرفية وبعدم النرفزة، لأنه بيقلل هرمون الأدرينالين المسؤول عن النرفزة. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: خرج ولدها حليما، لأن هي أثناء الحمل اللي بيحصل أن قد يحدث لها شيء من العصبية أو شيء من النرفزة، فيزيد هرمون الأدرينالين فيؤثر على الجنين. وهرمون الأدرينالين ده بيزيد لما الإنسان يصور، أو الإنسان يبقى في حزن شديد أو في فرح شديد. لكن هذا الهرمون وجد أن التمر هو علاج مهم جدا، لأنه الهرمون ده لما بيزيد بيقل بعد 24 ساعة لأنه بينزل في البول. لكن خلال 24 ساعة دي بيعمل ايه؟ هو اساسا هذا الهرمون مضاد للانسولين، فبالتالي لما يضاد الانسولين فيرفع سكر الدم. ولذلك يقول لك ايه، الانسان دي تنرفز ولما خاف جامد جدا شعره وقف، ولما تنرفز وشه صفر، وكل ده لزيادة الادرينالين. بعد هذه العملية بيصاب الانسان بتكسير في جسمه، يعني يحس كده عضلاته فيها متاعب نتيجة تأثير هذا الهرمون، لأنه بيزيد من سكر الدم. ولما بيزيد من سكر الدم بيعمل مشكلة، أنه سكر الدم لما بيزيد حوالين الخلايا فبيمص المية من الخلايا فيخلي الخلايا تنكمش. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب كل هذه المعطيات في جوامع الكلم: خرج ولدها حليما. دي النتيجة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي النتيجة مباشرة، لأن البيئة العربية في ذلك الوقت ما كانتش متطلبة أن احنا نعطي المعطيات والتجريب والنتيجة، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ولدها حليما. ولذلك ربط العلماء بين التمر وبين هرمون الأدرينالين. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وقلنا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وروي في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وطبعا روي في الطب النبوي للإمام الذهبي والإمام ابن قيم الجوزي. والحقيقة هذا الحديث ورد في مجلة الإعجاز اللي أصدرتها هيئة الإعجاز العلمي والقرآن والسنة بالمملكة العربية السعودية على علاقة بلح العجوة بأنه يستطيع أن يزيل السم الداخلي من الجسم. والتجريب الحقيقة كان على أعلى مستوى من تصميم التجارب على السموم الداخلية، لأن قالوا يعني هل ده سموم خارجية، يعني مثلا واحد لدغ بتعبان هل بلح العجوة له فائدة؟ فالواضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكل من شاة خيبر وزرع الشاه ربنا أنطقه وقال له ما تأكلنيش أنا مسموم، لكن كان رسول الله كان أكل جزء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متصبحا في هذا اليوم بسبع تمرات عجوة. والتمر العجوة هنقول أنواعه بعد فترة، يعني بعد إثبات علاقة تمر العجوة بالسم والسحر. وجد أن السم الداخلي اللي بيأتي في المأكولات المختلفة أو بيأتي من البيئة المحيطة أو بيأتي من التلوث الموجود في أي بيئة، الكبد إحدى وظائفه أنه يقوم بمضادات السموم. والكبد لما يقوم بمضادات السموم فوجد إن دي وظيفة هامة جدا في الكبد، وفي إنزيم مسؤول في الكبد بيدينا انطباع، لو كان الإنزيم في مستواه الطبيعي يبقى الإنسان ما فيش فيه تسمم أو الكبد بيقوم بوظيفته في مضادات التسمم العادية. إنما لو ارتفع هذا الإنزيم ارتفاع كبير يبقى معنى ذلك بنسأل، بنقول لأي واحد عنده هذا الارتفاع بنقول له إيه السم اللي أنت بتاكله؟ هل السم ده موجود في طعام؟ هل أنت عايش في بيئة ملوثة؟ هل بتشم عوادم كتير؟ يعني بعض الناس يقول لك إيه، أنا عايش في جو في أبخرة مصانع كتير. بعض الناس يجي يقول لك أنا بشتغل في مكان في مثلا أطباء التخدير اللي بيشموا بعض الحاجات بتاع التخدير وهكذا. كل هذه الأمور بترفع هذا الإنزيم، لما بترفع هذا الإنزيم يبقى بيتطلب علاج. العلاج كان بره دائما بيوصفه الكورتيزون، يعني ما فيش علاج لهذا الإنزيم اللي مسؤول عن السموم الداخلية إلا الكورتيزون. لذلك كان دائما أي واحد الإنزيم ده اللي اسمه جاما جي تي أول ما ارتفع على طول يكتبوا له الكورتيزون. وجد إنهم لما جابوا 100 مريض مصاب بارتفاع في هذا الإنزيم، الارتفاع كام؟ يعني هو المفروض لحد 50 وحدة دولية، ده الحجم الطبيعي. لما نيجي الواحد عنده الإنزيم ده 200 يبقى 4 أضعاف، 250 5 أضعاف. فجبنا 100 مريض يعانوا من هذا الارتفاع من 4 أضعاف فما فوق، يعني 4 أضعاف وخمس أضعاف، وخلناهم يأكلوا كل يوم 7 تمرات عجوة، كل يوم يأخذ 7 تمرات عجوة لمدة شهر. وتم تتبع ان احنا بناخد عينات دم ونقدر هذا الانزيم، فلينا بعد 15 يوم ابتدى الانزيم يقل يقل، بعد شهر وصل ودخل في الحدود الطبيعية. طيب الى اي مدى هنقعد نديهم تمر العجوة او 7 تمرات من العجوة؟ قلنا طيب بدل ما وصل الانزيم ودخل في حدوده الطبيعية نتتبعهم ونتوقف عن التغذية بتمر العجوة بالجرعة التي ذكرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي 7 تمرات. فتتبعناهم في الشهر الأول لم تحدث زيادة، الشهر الثاني لم تحدث زيادة، استمر التتبع لحد ما وصلنا شهريا إلى مدة سنة لم تحدث زيادة مرة ثانية في هذا الإنزيم. إذن 7 تمرات عجوة لمدة شهر كافية لإعادة وظيفة الكبد في مضادات السموم إلى حالتها الطبيعية. قد يتساءل متسائل يقول إيه أي تمر عجوة؟ نقول له إن امتداد الجغرافي والامتداد الجيولوجي للجزيرة العربية مع أرض مصر وخاصة أرض الواحات اللي بتنتج بلح العجوة في مصر. وقد يقول قائل مثلا التركيب الجيولوجي للأرض واحد، ولذلك بلح العجوة بدل ما ذكرها رسول الله من تصبح بسبع تمرات عجوة يبقى العجوة اللي موجودة عندنا في مصر هنا تنفع. في بعض الناس قالوا لماذا لا يكون المقصد على عجوة المدينة؟ لأن تراب المدينة شفاء، وإن في بلح العالية لترياق. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن في عجوة العالية لشفاء، والحديث رواه أحمد والإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده. في حديث ثاني رواه الحاكم وقال إن في تمر العالية لترياق، وكلمة ترياق يعني دواء. فهم قالوا قد يكون هذا خاص بعجوة المدينة، لأن احنا قلنا تربة المدينة شفاء، التربة شفاء نفسها. لكن ثبت ان التجربة بتاعت السمية لما اجريت على التمر العجوة اللي موجود في مصر ادى نفس النتائج اللي موجودة هناك، بس طبعا تمر العالية ما زال له خصوصياته لانه ينبت من تربة، هذه التربة هي شفاء. الامر الثاني بتاع السحر، يعني احنا ذكرناه قبل كده على سبيل التمثيل، لكن في الواقع الحقيقة يمكن الامر هنا عايز توضيح اكثر. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. السحر الحقيقة شيء غير معنوي ولا يمكن التجريب عليه، يعني ما اقدرش اجيب ناس واقول لهم احنا هنجرب عليهم السحر ازاي. فالامر هنا جه من الجمعية اللي موجودة في وسط اوروبا واللي بيسموها جمعية التليباسي، التخاطر عن بعد، او احيانا بيترجموها بالاستجلاء البصري واحيانا بيترجموها بالاستجلاء السمعي. وللعلم ان الجمعية دي واخدة الرائد الاول بتاعها سيدنا عمر بن الخطاب، ويقولون ان هو الوحيد اللي في التاريخ اللي حدث له استجلاء بصري تبعه استجلاء سمعي، لانه كان يقف ويقول يا سارية الجبل، فاذا بالسارية اللي على بعد مسيرة ست شهور يسمع سيدنا عمر ويجيب على هذا، فكان هذا كشف بصري تبعه استجلاء سمعي. عليه لما خدوا هذا البيونير، رغم انهم غير مسلمين لسه لم يؤمنوا، لكن خدوه البيونير لان دي حاجه مثبته. ويعني الحقيقه مش عارف ان هم يعني خدوا هذا الكلام ووصلوا له منين، انما المكتوب في كتبهم والموجود ان سيدنا عمر هو الرائد الاول لظاهره التليباسي او الاستجلاء البصري او الاستجلاء السمعي او التخاطر عن بعد. بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا الحسد اساسا ايه؟ كلمه الحسد او السحر، السحر جاي هنا من السحر، وكلمه السحر هي نهايه الليل وبدايه الصبح. كلمه السحر لا هو ليل ولا هو صبح، اذن فالسحر يشمل شيئين. يعني ما نقدرش نقول عليه ليل السحر وما نقدرش نقول عليه صبح، هو الفترة ما بين الليل وما بين الصبح. ولذلك كان كلمة السحر تشمل شيئين. ايه والشيئين؟ انك ترى الاشياء بغير حقيقتها. ولذلك القرآن بيقول
قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
يبقى هم لم يسحروا الأشياء، لم يغيروا طبيعة الأشياء، وإنما سحروا أعين الناس. ولذلك حتى لما جه القول على سيدنا موسى
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
يخيل إليه من سحرهم. ولذلك أول ناس أمنوا بسيدنا موسى هم الصحراء نفسهم، لأنه عرفوا أن هذا الذي يتم في عصا سيدنا موسى وتحولها من العصا إلى الثعبان ليس سحرا لأعينهم، وإنما هو تغير في طبيعته المادة. وجدوا بتوع ظاهرة التلبسي ان العين اللي بتسحر بتمتص كل الالوان ما عدا اللون الازرق، ووجدوا ان الهالة اللي بتحيط بالانسان او اللي بعض الناس بيسموها الجسم الاسيري، وده عبارة عن انبعاث حراري بيحيط بالانسان، هذا الانبعاث الحراري بيدي خط طيف غير مرئي يميل الى الزرقة، وده اساسا يبطل عين الساحر او يبطل الساحر، ولذلك ما يقدرش يحول، ما يقدرش يسحر اللي هو اكل تمر. طيب الجسم الاسيري او الهالة دي بتتغير في اكل 7 تمرات لمدة كام؟ لمدة 12 ساعة. ولذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. رسول الله قال ذلك اليوم انه بتقعد لمدة 12 ساعة. في حديث اخر مروي في سنن الترمذي، والحديث بيقول العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في ضعيف الجامع كان أحب التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة، ولذلك يقول من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. والحديث برضو اللي رواه البخاري ومسلم العجوة من فاكهة الجنة. ولذلك ما هي المواد الفعالة التي توجد في التمر وفي العجوة وفي الرطب؟ يحتوي على نسبة عالية من المواد السكرية، وخاصة سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز. وسكر الفركتوز أنا قلت إن هو لازم لمرضى السكر، ولذلك قد يتساءل هل مريض السكر كل يوم يأكل 7 تمرات؟ لا، كفاية 3 تمرات، إنما ممكن يأكل 7 تمرات على حسب إنه بيقلل من المواد السكرية الأخرى، لأن زي ما ذكرنا قبل ذلك مرض السكر ليس حرمانا بقدر ما هو تقنين. يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تقي الجلد وتحافظ على الجلد، وخاصة تقيه من مرض البلاجرة. يحتوي على مركبات كبيرة جدا من الكالسيوم التي تدخل في تكوين العظام، نسبة عالية من الفوسفور والحديد، يعني الفوسفور والكالسيوم لازم لتكوين العظم والأسنان وعدم ضعف العظم والأسنان. كلمة الفوسفور دي لازم نتوقف عندها شوية، لأن الفوسفور مهم جدا في تكوين وقود العضلات، لأن الوقود بتاع العضلات اللي بيغذي العضلات ده بيسموه أدين وزين ثلاثي الفوسفيت، وده أساسا لابد أن احنا ناخد له مواد غنية بالفوسفور من بره. ووجد أن التمر نفسه بيحتوي على هذه المركبات. طيب ما هي الجرعة؟ حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 تمرات، إما 7 تمرات من التمر الناشف، إما 7 تمرات عجوة. لكن وإحنا بنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب التمر إليه تمر العجوة. في الوقت نفسه إن النخيل أو شجرة النخل دي تعتبر شجرة مباركة، لأنها كل شيء فيها مفيد. ولذلك لو تكلمنا عن طلع النخيل، طلع النخيل أساسا هو عبارة عن الطلع اللي بيحتوي على الخلايا الذكرية اللي بتؤدي إلى تلقيح النخيل. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا كنا في الجاهلية بننقل طلع النخيل من الخلايا الذكرية وبنوديها إلى الخلايا الأنثوية عشان النخل يلقح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني اللي كنتم بتعملوه في دنياكم اعملوه. طلع النخيل هذا وجد أن له فائدة كبيرة، يحتوي على سكر القصب اللي هو السكر اللي احنا بناكله، في مواد بروتينية عالية القيمة بتزيد من إنتاج الحيوانات المنوية. ولذلك كان دايما يوصف في الطب القديم اللي بيشكو من ضعف أو قلة في الحيوانات المنوية يقول له خد طلع النخيل مع العسل النقي، يحتوي أيضا على عناصر الفسفور والكالسيوم والحديد وفيتامينات السي والبي، بيحتوي على مادة الرنين وهي مادة لازمة لمرونة الشعيرات الدموية. ولذلك كثير جدا من الناس في الكتب برضو في الطب الشعبي كانوا بيستخدموا طلع النخيل في مقاومة الدوال الساقين وظهور الشعيرات الدموية الصغيرة دي اللي بتعمل زرقان في الساقين وفي الفخاد وخاصة عند النساء، كما أنه يحتوي على هرمون الاستروجين الذي ينشط المبيض ويساعد على تكوين البويضة. وبذلك الحقيقة بيوصف للسيدات اللي عندها ضعف في التبويض، كما أنه يوصف للرجال اللي عندهم ضعف في إنتاج الحيوانات المنوية. طيب كيف يتأخذه؟ هو أحيانا بيتوجد في صورة حبوب أو يوجد ناعم، سواء كان هذا أو ذاك، سواء كان هذا أو ذاك، دائما بيفضل أنه يؤخذ منه معلقة صغيرة مساح، يعني نقدر نقول نصف معلقة صغيرة مع عسل نحل نقي يوميا. ولما بيؤخذ لمدة من شهر إلى 45 يوم له نتائج مهمة جدا في المساعدة في التبويض، وخاصة عند السيدات اللي بيشكوا من قلة التبويض وبيشكوا طبعا من العقم، وكذلك الرجال اللي بيشكوا من ضعف أو قلة الحيوانات المنوية. بعد هذا نتكلم عن الزبيب بعد الانتهاء من التمر، لأن الزبيب كما قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم الطعام الزبيب، يذهب التعب ويطفئ الغضب ويشد العصب ويطيب النكهة ويذهب البلغم ويصفي اللون. ورد هذا في الطب النبوي للإمام ابن قيم الجوزية. والحقيقة الحديث بهذه الأمور وما ورد في الزبيب بعد ذلك من أحاديث نبوية لسيد الأولين والآخرين تتطلب وقفة موضوعية. نعم الطعام الزبيب يذهب التعب، وبعدين يطفئ الغضب ويشد العصب ويطيب النكهة ويذهب البلغم ويصفي اللون. أولا نمسك حاجة حاجة، يذهب التعب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الطب النبوي: من أكل كل يوم 21 زبيبة حمراء لا يجد في جسده ما يضره، وحدث رسول الله الجرعة. وكلمة لا يجد في جسده ما يضره يمكن دي ترجعنا للحديث الأول اللي هي نعم الطعام الزبيب يذهب التعب. ليه يذهب التعب؟ لأن الزبيب وجد أنه أولا بيحتوي على السكريات الأحادية وخاصة الفركتوز بكمية مركزة، بالإضافة على احتوائه اللون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل 21 زبيبة حمراء، يعني رسول الله حددها زبيبة حمراء. وجد أن اللون الأحمر اللي في الزبيب طلعوا منه مادة دلوقتي بتقاوم السرطان، مادة تقاوم السرطان يعني تعالج السرطان، والمادة دي هتنزل غالية جدا لسبب لأنها من مواد طبيعية، استخلاص المواد الطبيعية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب التعب. طب نمسك حتة يذهب التعب ليه؟ هل احتوائي على كميات مركزة من السكر؟ لا، لأنه وجد أنه يحتوي على وقود العضلات اللي هو المادة اللي سميناها أدينوزين ثلاثي الفوسفيت. نقص هذه المادة في العضلة يخلي العضلة تتقلص، وأما العضلة تتخلص الإنسان يشعر بالتعب، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يذهب التعب ويطفئ الغضب. كلمة يطفئ الغضب لأنه مضاد للأدرينالين، والنور أدرينالين اللي بيزيده في أثناء الغضب. ويشد العصب، كلمة يشد العصب لأنه لما يقلل الأدرينالين والنور أدرينالين، وكلمة النور أدرينالين اللي هو الهرمون اللي جاي من الأعصاب، يبقى معنى ذلك يشد العصب. ويطيب النكهة، بمعنى ذلك أن نواتج الهضم بتاعته نواتج طيبة جدا، فالفم إيه لا مفيش فيه أي بقايا، وبالتالي يطيب النكهة. ويذهب البلغم، كلمة يذهب البلغم دي كلمة تطلبت ان كثير جدا من البحوث تخرج ما علاقة الزبيب الاحمر بالبلغم. البلغم اساسا مكون مما يسمى ميوكو بوليساكرايد، يعني كلمة ميوكو جاية من الانسجة او اللي احنا بنسميها الانسجة المخاطية، فكلمة ميوكو بوليساكرايد يعني السكريات العديدة المخاطية. السكريات العديدة المخاطية دي بتبقى متغلظة، وجد ان الزبيب بيذيب هذا التغلظ ويذيبها يخليها سائلة، فبدام يخليها سائلة يخليها تخرج من اماكنها. اما كون ان الزبيب يصفي اللون، وجد ان الزبيب بكمية الاصباغ اللي هي صبغة الميلانين الملونة للجلد، اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يعني ايه خد الكلام كده بحقيقته، وبعد كده العلم بتاعك او العلم اللي موجود او ما يجود الله علينا من علم حيثبت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله يقول
ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن الزبيب ويقول من أكل في يوم 21 زبيبة حمراء لم يجد في جسده ما يكره، لأنه هو بيؤدي إلى كل الأمور اللي احنا قلناها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس وفيما رواه ابن قيم في الطب النبوي، كل الزبيبة واطرحوا عجمه فإن في عجمه دواء وفي لحمه شفاء. يعني إذن كان يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب اللي موجود في الجزيرة العربية في ذلك الوقت اللي هو اللي جاي من عنب أحمر فيه بذور. ولذلك هل ده لما ندخله على العنب البناتي يبقى لازم العنب البناتي اللي لونه أحمر؟ لأن كما ذكرت إن اللون الأحمر مهم جدا في هذا. ووصف الزبيب في الطب الشعبي لتقوية الذهن والذاكرة، حيث يؤخذ مع الفستق ويؤخذ مع حصى اللبان بنسب متساوية يوميا على الريق، والجرعة محددة. والجرعة هنا محددة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 21 زبيبة حمراء. هنا بقى بيثور سؤال مهم جدا لابد ان احنا نجيب عليه، هل الزبيب الاصفر اللي موجود في السوق او اللي هو العنب الاخضر الطبيعي ده اللي هو البناتي بس لما اجروا عليه عملية التجفيف ابتدى يميل الى الاصفرار او الاصفر المحمر شوية؟ لا مش هو ده، احنا نقصد به الزبيب الاحمر اللي فيه المادة الحمراء. والحقيقة في نقطة مهمة جدا، ان فعلا الزبيب مخلوط الزبيب مع الفستق مع الكندر او حصى اللبان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعف الذاكره. يعني الحقيقه النقطه دي لم يرد فيها حديث، وانما ورد هذا الامر عن سؤال وسؤال لاحد صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الطب النبوي لابن قيم الجوزية في صفحة 295، وسئل عن ضعف الذاكرة. وأيضا عندما سئلت السيدة عائشة عن علاج ضعف الذاكرة فوصفت الزبيب مع الكندر. بعد كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رسول الله لا أجد الزبيب في ذلك الوقت ولا أجد الفستق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصف له الكندر مع عسل النحل. الكندر اللي هو حصى اللبان أو اللبان الذكر بيطحن مقدار 50 جرام، بتتحط في العسل النحل حوالي كيلو عسل نحل ويأخذ منها كل يوم معلقة. وثبت ان لها علاقة بالذاكرة. ازاي لها علاقة بالذاكرة؟ ده برضو احدى المباحث او احدى نقط البحث المطروحة للبحث الان. لكن التجريب بيقول ايه؟ بيقول انها بتجيب نتائج كويسة جدا، لان احدى الامور دلوقتي اللي بيجربوها بيجربوا الكندر مع عسل النحل او الزبيب مع الفستق مع حصى اللبان في علاج الحالات الاكزهايمر او مرض الخوف اللي هو بيعتري التغيرات العقلية اللي بتتم بعد سن 60. ولذلك كل ما استطيع ان اقوله ان لسه البحوث بتجري في هذا، لكن علينا ان نأخذه مأخذ اليقين، لان الله يقول
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
حديثي بعد هذا عن التين، ونقصد به التين اللي يسمى التين البرشومي، والأجزاء الطبية منه هي الثمار والأوراق. روى أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت أن فاكهة نزلت من الجنة لقلت أنها التين، لأن فاكهة الجنة بلا عجم. كل التين فإنه يقطع البواسير ويذهب داء الملوك. وفي رواية أخرى مشابهة كل التين فإنه يقطع البواسير ويذهب داء النقرس. الحديثين مرويين في الطب النبوي ومروين عن أبو الدرداء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكلمة فاكهة الجنة بلا عجم يعني بلا بذور. والتين يعتبر عالي القيمة الغذائية، وخاصة لاحتوائه على السكريات الأحادية التي لا تتطلب الهضم، والعناصر المعدنية والفيتامينات، وشاع استخدامه في علاج الإمساك، ومغلي أوراقه يستخدم عند العرب أو البدو في علاج اضطراب الدورة الشهرية، كما أن المحفوظ منه يعمل على إضرار اللبن. أما كونه أنه يقطع البواسير فيرجع ذلك إلى كونه مسهلا وقابضا. وأما ما يخص علاج النقرس وهو ترسيب أملاح حمض اليوريك في المفاصل، والنقرس يسمى وما زال بداء الملوك لأن إحدى مسبباته الإفراط في أكل اللحوم الحمراء، والذي يؤدي إلى خلل في التمثيل الغذائي للأحماض النووية، يعني نسبة إلى الأحماض التي توجد في أنوية الخلايا فسميت أحماض نووية. وهذا يرجع إلى أن في يحصل خلل، يعني الخلل ده بيسموه خلل في التمثيل الغذائي. ولذلك هم دايما يقولوا إن داء الملوك إحدى المسببات الوجبة، والمسبب الثاني الخلل في التمثيل الغذائي. عشان كده بيعملوا إيه؟ حاولوا يقللوا الوجبة ويدوا مواد مثبطة لتكوين التحولات الغذائية من الأحماض النووية إلى حمض اليوريك عشان يقللوها ويقللوا تركيزها في الدم، لأن هذا الحامض هو الحامض الذي لا يذوب في الماء فيترسخ في المفاصل والغضاريف ويبقى مؤلم جدا. وجد أن الأدوية المطروحة الكيماوية اللي موجودة في السوق سواء كانت فوار مساعد أو أدوية باختلاف أنواعها معايشة. وكلمة معايشة يعني هي بتخلي الحامض اللي هو اليوريك أسيد ده يبقى مستواه في الحد الأعلى، يعني هو مستواه في السيدات من 2 إلى 6 ميلي جرام، وفي الرجال من 3 إلى 7 ميلي جرام، فبيخلي لك الحدود دي في الحد الأعلى، يعني يخلي 6 عند السيدات و7 عند الرجال، لكن هذا لا يمنع أن هو مترسب وفي خلل في التمثيل الغذائي. وجد أن ثمار التين 3 منها أو أوراق التين، إيه اللي بيحصل؟ أن في أنزيم مسؤول عن تحويل المواد في التمثيل الغذائي بتاعة الأحماض النووية أو القواعد اللي موجودة في الأحماض النووية، بتتحول إلى مركب اسمه زنسين، والزنسين يحول هذا ويتحول إلى ما يسمى بحامض اليوريك أو حامض البوليك. ووجد أن الإنزيم ده بيشتغل في اتجاهين، يعني بيحول من اليوريك أسيد أو حامض البوليك إلى زنسين، ومن زنسين إلى حامض البوليك أو حامض اليوريك. هذا الإنزيم بيتوجد فيه خلل في التمثيل الغذائي، الخلل يخليه يمشي في اتجاه واحد. ووجد أن أوراق التين تساعد على إزالة هذا الخلل. يعني إذن هنقول النقرس أو داء الملوك هو عبارة عن خطأ في التمثيل للأحماض النووية، أي الأحماض الناتجة من أنوية الخلايا، وأي علاج كيماوي يؤدي إلى التثبيط فقط لكنه ليس شفاء. أما أوراق التين أو منوع 3 تينات في اليوم حتى ولو كانت محفوظة في مادة سكرية بيؤدي إلى إزالة هذا الخلل في التمثيل الغذائي، وبالتالي يعتبر شفاء كامل ليس معايشة. وزي ما احنا قلنا إن الأدوية الكيماوية شفت عرض ولم تشفي مرض، هنا يظهر التين أنه يشفي المرض ويشفي العرض. ولذلك ما هي المواد الفعالة؟ وجد أنه يحتوي على مواد مطهرة ومواد هلامية. المواد الهلامية والمواد القابضة والمواد المطهرة اللي بيحتوي على التين، بالإضافة إلى مواد لحد دلوقتي مش عارفين يعني الأثر بتاعها بتؤدي إلى إيه، لنقطة مهمة جدا. طيب إزاي تقدر هي تعدل من الخطأ في التمثيل الغذائي؟ ده للآن ما حدش عارفه، لكن هي دي الحقيقة انها بتؤديها، بدليل ان في ناس كثيرة جدا بيأتي حامض اليوريك يرتفع ل 13 وتجد ان صبعه الكبير ابتدى يبقى فيه تورم، تلقى صبعه واقف في الجزمة صباحا، وبتجد فيه آلام مبرحة، وبعدين لما البلورات بتاعة حمض البوليك ده او حمض اليوريك تزيد من الممكن بتدمر المفصل. ولذلك وجد ان مش بس اوراق التين وثمار التين بتحسن من التمثيل الغذائي بس، لا دي بتساعد على إذابة ما ترسب منه في المفاصل، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. اما كونها انها ترفع او تقطع البواسير، هل هي نتيجة المواد القابضة او نتيجة ان هي تحتوي على مواد مسهلة؟ الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى أن احنا نخش في البحث العلمي لإثبات هذه الأمور. الحديث بعد هذا عن الرمان، والأجزاء الطبية هي قشرة الثمرة والثمار، القلف بتاع الرمان من جوه. وطبعا نحن نعلم أن رب العزة قال سبحانه وتعالى:
فيهما فاكهة ونخل ورمان.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رمان إلا وفيها حبة من رمان الجنة. ذكر هذا الحديث في الجامع الكبير والطب النبوي، وفي رواية: ما لقحت رمان إلا بقطرة من ماء الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما أكل رجل الرمان إلا ارتد قلبه إليه وهرب الشيطان منه. وقال أيضا في الفردوس: من أكل رمان نور الله قلبه. الحقيقة هنا الأحاديث روي عن سيدنا علي كان عندما يأكل رمانه كان لابد انه يعني ما يخليش اي ثمرة من الثمار موجودة في القلف. يعني دايما الانسان هو بيفصص رمان كده يعني في ثمرة ولا اتنين بيتوجدوا في القلف يعني خلاص بيرميهم. انما سيدنا علي كان يحرصه ان هو ينزل كل الثمار من القلف حتى يقول اصيب رمانة الجنة. وكون الحديث الذي روي في الطب النبوي وروي عن رسول الله في الجامع الكبير ما من رمانة إلا فيها حبة من رمان الجنة ما لقحت رمانة إلا بقطرة من ماء الجنة. ولذلك بناء على ما تحتويه وما أورده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يقول ما أكل رجل رمانة إلا ارتد قلبه إليه وهرب الشيطان منه. الكلام هنا ارتد قلبه إليه يعني نسبة إلى أنه مفرح ونسبة إلى أنه له فوائد عظيمة. هذه الفوائد العظيمة في أنها تريح الأعصاب. هرب الشيطان منه بمعنى أن الشيطان يتأذى من أكل الرمان. ولذلك من أكل رمانة نور الله قلبه. ورد هذا في الفردوس في الحديث 5842. وقيل إن هذا ضعيف في سنده لكنه مروي. ومن الآثار عليكم بالرمان كلوه بشحمه فإنه دباغ للمعدة. وهو مروي هذا الحديث في مجمع الزوائد. وكل رمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة. كلمة دباغ دباغت الشيء أو دباغت الجلد. دباغت الجلد يعني خليته بدل جلد بعد سلخه من الحيوانات بتتوجد فيه مواد دهنية وبعدين لو شفناه لو ترك بينشف. لكن دباغته تجعله طري طيع يعني قابل للالتواءات وتجعله يصلح للارتداء. يعني ممكن نستعمل منه من جلد الايه الاغنام او جلد الماعز او جلد البقر يعملوا منه جاكيتات جلد لاسباب لانه دبغ. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الرمان بشحمه فانه دباغ للمعده لانه يحتوي على مواد قلويه. والمواد القلويه بتحارب او بتضاد حموضه المعده. انما كونه انه يقول بشحمه يقصد القلف الابيض اللي جوه اللي بين الفصوص بتاعت الرمان. ولقد وجد في البحوث التي تمت ان القلف بتاع الرمان اللي هو الجزء الابيض البسيط اللي موجود بين الفصوص وكذلك الجزء الابيض الداخلي عندما يعمل منه مستحلب. يعني مستحلب يعني بيجيبوه ويضربوه في الخلاط في محلول ملحي ويعقموه ووجد أنه إذا حقن بالمنظار في قرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشر يشفيها تماما. ولذلك اللي بيجيب الخلف بتاع الرمان اللي جوه ويجففه ويطحنه طحن جيد ويحطه ببرطمان عندما يجد أن هناك زيادة في الحموضة يعني صدره كده بيحرقه في حموضة في معدته في حرقان في معدته ويسف منه معلقة بلسم يقي الحموضة تماما وبيعمل طبقة هلامية أو طبقة زي المهلبية على الجروح اللي موجودة في المعدة ويكسوها بطبقة تقي هذا أو تقي من حموضة المعدة تماما. ولذلك القشرة الخارجية بتاعة الرمان بتحتوي على حامض التنيك والتنينات وهي مادة قابضة. ولذلك يقال ان القلف بتاع الرمان يقاوم عمليات الإسهال لأنه يحتوي على مادة قابضة. وهذه المادة القابضة أيضا لها علاقة بأنها بتطرد الديدان من الأمعاء والمعدة تطرد الديدان من الأمعاء الغليظة. ولذلك القلف بتاع الرمان بيطرد الدودة وعية الخلية اللي هي الدودة الشريطية، وبيعمل شلل في الجهاز العصبي للإكزيوريس اللي هو الديدان الصغيرة الدبوسية، وفي الوقت نفسه بيطرد كل الديدان اللي موجودة سواء كانت مثلا انكلوستوما أو سكالسوما إلى غير ذلك. بتحتوي الثمار على هذه المادة القابضة أيضا اللي موجودة في القلف الأبيض، وبتحتوي على عديد من السكريات وأكثرها السكريات الخماسية، ولذلك حلاوة الرمان تلقاها مش حلاوة جامدة، لأن السكريات الخماسية طعمها مش الحلو الجامد زي السكريات السداسية زي الجلوكوز والفركتوز. كما تحتوي على نسبة عالية من الأملاح المعدنية وأهمها عنصر الحديد، لذلك فهو مفيد جدا في حالات الأنيميا. أكبر إفادة عصير الرمان بشحمه زي ما نصحنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر الطبي، يستخدم القشر الخارجي وما يحتويه من لحم بعد تكثيفه في علاج زيادة حموضة المعدة كما قلنا، وإنه يعالج تماما جروح المعدة، لذلك اللي بيداوم عليها بينتهي من جروح المعدة تماما. وكذلك حتى هذا السف لهذا المسحوق الناعم للقلف الأبيض اللي جوه بيعالج قرحة المعدة والإثنى عشر إذا استمر الإنسان عليه، لأن هو بجانب أنه يضاد حموضة المعدة بما فيه من مواد قلوية بيعمل مادة هلامية، المادة الهلامية بتسد هذه الجروح وبالتالي يساعد على التئامها، يبقى بيساعد على التئامها بوسيلتين. يقلل الحامض، لأن الحامض لما ينزل على الجروح بيسبب التهاب هذه الجروح وبالتالي لا تلتئم، فهو بيقلل هذه الجروح بوسيلتين، بتقليل الحامض وفي الوقت نفسه يعمل عليها طبقة. وقيل أن خلط المجفف منه مع نبات الشكوريا، نبات الشكوريا من النباتات المصرية، ونبات الشكوريا ده الحقيقة وجد في معهد الشيخ زايد في الإمارات اللي هو المعهد استخدام الأعشاب، إن الشكوريا علاج مهم جدا لحموضة المعدة وعلاج الحموضة الزائدة وعلان الحرقان اللي بيتواجد في المعدة وعلاج قرحة المعدة وما إلى ذلك. وإذا وضعت الشكوريا مع الرمان فبتجيب نتائج مبهرة في هذه الأمور. أمكن استخلاص مادة فاعلة طاردة للديدان من الرمان، تتباع دلوقتي في الصيدليات، ومادة آمنة وبيدوها للأطفال. وبرضي بقول إن استخدامه القلف اللي جوه لأنه مادة قابضة زي ما هي مفيد جدا، وده اللي دلنا على القلف الأبيض. في بعض الناس قالوا إيه، إن قدماء المصريين كانوا بيستخدموا قشر الرمان مع الزنجبيل لطرد الدودة الشريطية، وهو ما أثبت حديثا حيث وجد أن القشرة تحتوي على قلويدات أهمها الأحماض التنينية وحمض بيسموه الجلوتاميك، ودي من الأحماض المهمة في طرد الديدان. لكن لما قيل عن قدماء المصريين لا، ده احنا هنرجع بقى إلى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة. وكلمة دباغ برضو عايز أركز عليها أنا قوي، لأن دائما المعدة عشان بتشتغل وبتطحن الطعام، ودائما الناس اللي هم بيستخدموا المعدة بتاعتهم أكثر من اللازم وبيلتهموا الأكل ما بينضغوش نضغ جيد، كل ده بيؤدي إلى جروح في المعدة. ولذلك عملية الصيانة الكاملة إن احنا نأتي في وقت الرمان ونأكله بشحمه، وبعد ما نأكله بشحمه نجيب القلف الأبيض اللي هو احنا بنرميه، النفايات اللي احنا بنرميها ناخد الجزء الأبيض ده من جوه ونسيبه يتجفف هوائيا، وبعد ما نسيبه يتجفف هوائيا نطحنه ونحطه عندنا ببرطمان لأي حموضة أو لأي زيادة في المعدة أو لأي حرقان يأتي لصدر أي طفل أو أي كبير. وإذا ابتدى الإنسان يشتكي من هذه بيعطى. الأمر الأخير إن حاليا في عدد كبير جدا بيصاب بارتجاح في المريء، والمريء ده الأنبوبة الموصلة من الحلق للمعدة، والمريء جداره غير مهيأ أنه يتعرض لحموضة المعدة، لأن رب العزة سبحانه وتعالى خلق كل عضو وهيئه للوظيفة اللي خلق لها. فالمعدة الجدار بتاعها يتحمل الحامض، لأن الحامض ده لو جه على إيد أي إنسان يحرقها. فلما بيطلع المريء بيحرق إيه؟ جدار المريء. ولذلك الارتجاع من الأمور السيئة جدا اللي الإنسان لازم يحاسب فيها. وكما إن الارتجاع ده من الممكن يخلي الإنسان هو نايم الارتجاع ده يوصل للحلق فيشرق، ولما يشرق بتختلف العملية، يقول لك لا ده يروح لطبيب يعني أمراض صدرية، وهو في الواقع جاي نتيجة عملية الارتجاع في المريء. ثبت إن الرمان بشحمه كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعالج عملية الارتجاع في المريء. ولذلك نقول صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وصدق بنور النبوة الذي دلنا على هذه الأشياء الطبيعية والتي نأخذها كفاكهة عظيمة، ونأخذها كدواء، ونستخدمها في حياتنا. ولذلك علينا أن نتبع هديه، أن احنا ما نخليش أي فص من الثمار موجود في القلف، في الوقت نفسه نأكل الرمان لأسباب، لأنه لقح من رمان الجنة، ولأنه من ماء الجنة، ولأن فيه حبة من رمان الجنة. فوق ذلك أنه يعالج الأنيميا ويزيد من كميات الحديد داخل الدم، وبذلك يزيد من مادة الدم الحمراء، وهي المادة التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة. صدقت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نصحتنا وأعطيتنا النصيحة إليه في وقاية أجسامنا ووقاية أبداننا، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.